والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة نرجع إلى هاي مات أبو خالد الكابولي اللي ذكرناه في الدرس السابق، وهذا قلنا تارة نبني على التعدد وأخرى نبني على الوحدة. إذا بنينا على الوحدة ماكو مشكلة، يكفي ما ذكرناه من الدليل لإثبات وثاقة هذا الرجل. فإذا يمكن إثبات وثاقة أبو خالد الكابولي في روايتنا، في روايتنا بهذا الدليل نفسه، لأنه يعني واحد، هو شخص واحد مو متعدد، فواضح المسألة. وإنما الكلام في لما قلنا أنه متعدد كما هو ظاهر كلام الشيخ. فالسؤال كان هذا، أنه كيف يمكن أن نثبت هو متعدد، والتوثيق للأول، التوثيق ليس للثاني، التوثيق للأول. فكيف يمكن أن نثبت أن المراد بأبي خالد الكابولي في روايتنا هو الموثق اللي هو الأول دون الثاني، دون الثاني؟ فطرح السيد الخوئي مسألة شنو الانصراف. قال أنا أبو خالد الكابولي في الروايات ينصرف المن إلا الأول دون الثاني، لأنه المعروف، لأنه المشهور، لأنه صاحب كتاب، فينصرف إليه. هذا قلنا لأنه هذا يكون واضح جدا فيما لو كان كل منهما يروي عن الإمام الباقر عليه السلام، يعني روايتنا عن أبي جعفر، فلو كان كل منهما الأكبر والأصغر يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، فهذا الكلام يكون متين، لأن هذا أبو خالد الكابولي في روايتنا عن أبي جعفر يحتمل أن يكون الأكبر ويحتمل أن يكون شنو الأصغر. فتجي مسألة الانصراف وتحدد بأنه منه الأكبر الثقة، فتنتهي المشكلة. أما إذا فرضنا أنه لا، أن يعني لا يوجد دليل على أن الأكبر يروي عن الإمام الباقر، يروي عن الإمام الباقر، لأنه ماكو، ما ذكر للشيخ الطوسي ولا غير الشيخ الطوسي أن الأكبر يروي عن الإمام الباقر، ما ذكره. نصوا على أن الأصغر يروي عن الإمام الباقر والصادق عليه السلام، روى عنهما، لكن ما نصوا على أن الأكبر يروي عن الإمام الباقر. فمن هنا قد يقال بأن الانصراف لا وجه له، لأنه الرواية عن الإمام الباقر، عن أبي جعفر عليه السلام، أبو خالد الكابولي عن الإمام الباقر، والذي يروي عن الإمام الباقر بحسب النص، نص الرجاليين، هو منه، هو الأصغر دون الأكبر. فبهذا حينئذ كان قد يقال بأنه يتعين أن يكون المراد به هو الأصغر، والأصغر لا حظ له من التوثيق. واضح هذا اللي أقوله؟ إحنا في الدرس السابق إن يروي عنهما، أقول الأول يروي، أو أن كل منهما يروي عن الإمام الباقر، إيش قلنا؟ لكن بعد المراجعة تبين أنه ما كفد نص واضح في أنه الأكبر أبو خالد الأكبر اللي اسمه كنكر يروي عن الإمام الباقر، لم ينصوا على ذلك. في الثاني قالوا روى عن الباقر والصادق عليهم السلام، لكن الأول لم ينصوا على ذلك، فحينئذ قد يستشكل في دعوى في مسألة الانصراف. اللهم إلا أن يقال كجواب عن هذا هو هذا، أنه صحيح لم ينصوا على أن الأول الأكبر يروي عن الإمام الباقر، لكن الشيخ الطوسي في رجاله ذكره من أصحاب الإمام الباقر، ذكره من أصحاب الإمام الباقر، ذكره من أصحاب السجاد، وذكره من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام. صحيح ما قال روى عنه، ما قال، كما أنه عندما ذكره في أصحاب السجاد ما ذكر بأنه روى عنه، ما ذكر. فهذا يعطينا احتمالية أنه هو شنو يمكن أن يروي عن من؟ عن الإمام الباقر، أنه من أصحاب الإمام الباقر، إذا يمكن أن يروي عنه بلا أشكال. ما دام هذه الاحتمالية موجودة حيث روايتنا، روايتنا عن الإمام الباقر عليه السلام، لأن في روايتنا يحتمل أن يكون بناء على التعدد، يحتمل أن يكون المراد به هو منه الأصغر، ويحتمل أن يكون المراد به الأكبر، لأن الأكبر من أصحابه ويمكن أن يروي عنه. فإذن هذان الاحتمالان موجودان في هذه الرواية، موجودان في أبي خالد الكابلي الذي يروي عن أبي جعفر عليه السلام، يحتمل أن يراد به الأكبر ويحتمل أن يراد به أصغر. فالانصراف له مجال حينئذ، فيقال بأنه هذا ينصرف علما إلى الرجل المشهور والمعروف وصاحب الكتاب اللي هو منه الأكبر، اللي هو منه الأكبر. طبعا الروايات كلها عن الإمام الباقر وعن الإمام السجاد وعن الإمام الصادق، إذا أكون رواية عن الإمام الصادق كلها بعنوان، بهذا العنوان واحد، أبو خالد شنو الكابلي، الاسم لا يذكر، كنكر وردان مدري شنو لا يذكر، أبو خالد الكابلي. محتمل أن يكون الراوي عن الإمام الباقر هو منه، هو الأول الأكبر. فإذا أكو احتمال هذا واحتمال في مقابل هذا، حينئذ انصرف إلى مجال، يدعى أن هذا ينصرف إلى من الأول، وبهذا تكون الرواية صحيحة. إلا أن واحد يجي يقول بأنه لا، ما دام قيل بأنه الثاني نص على أنه يروي عن الإمام الباقر والأول لم ينص على أنه، يعني الرجاليين لم ينصوا على أنه لم أنه روى عن الإمام الباقر، فهذا يعطي أرجحية لأن يكون المراد بأبي خالد الكابلي هو منه والثاني دون الأول، إلا واحد يجي يدعي. لكن ما هذا في شيء متعارف، قلنا كما ذكره في أصحاب الإمام الباقر ذكره الشيخ أيضا في أصحاب الإمام السجاد، ولم ينص على أنه روى عن شنو؟ عن الإمام السجاد. والظاهر سنحتاج مراجعة، طبعا الظاهر أنه يروي عن الإمام السجاد، يعني الأكبر يروي عن الإمام السجاد، ما نص على أنه روى عن الإمام السجاد. على كل حال الظاهر أن الانصراف له مجال في محل كلام، هذا ما يرتبط بالرواية السابقة. ما أدري وين انتهى الكلام، إلى صحيحة مسمع مو؟ أي دليل الرابع اللي هو روايات التحليل اللي عمدتها كما قلنا صحيحة مسمع بن عبد الملك اللي قرناها في الدرس السابق، موجودة في باب الأنفال، كتاب الأنفال باب الرابع حديث 12. هذه الرواية صريحة في تحليل الأرض لشيعتهم، صريحة في هذا. طلع الرواية: وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيدي سواهم. هاي أحب أن ننبه عليها بأنه اختلاف في النسخ. الشيخ الكليني يروي الرواية بشكل، الشيخ الطوسي في التهذيب يرويها بشكل، صاحب الوسائل أخذها من التهذيب فذكرها بهذا الشكل، هاي موجودة في التهذيب: فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم. هاي العبارة لا تخلو من يعني شنو يجبيهم، شنو ما كان في أيدي سواهم، لا معنى يجبيهم، يجبيهم ما كان في أيديهم، مفروض هيك. ولذا ظاهر أن ما في الكافي يكون شوية أدق، في الكافي هذا موجود: فيجبيهم تسقى ما في أيديهم، يعني ما في أيدي الشيعة، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم عليهم حرام، الرواية تقول حتى يقوم القائم. فإذا عندما يقوم القائم يأخذ منهم ماذا؟ الطسق. وظاهر الرواية بأنه قبل ذلك هم شنو؟ محللون، يعني سنتجي هاي العبارة بعد التحليل. قال: فإنهم كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمون فيجبيهم تسقى ما في أيديهم حسب نقل الكافي. ذاك الوقت هو يأخذ منهم شنو الخراج والتسق، لكن قبل ذلك معناه لا يأخذ منهم ذلك، ومحللون هو التحليل. قلنا أن هذه الرواية بها دلالة على ماذا؟ بها دلالة على اختصاص التحليل بماذا؟ بالشيعة، اختصاص التحليل بالشيعة، دلالتها واضحة لأنه هذا مختص بماذا؟ بالشيعة. والمقصود بالتحليل في المقام كما هو واضح هو شنو؟ تحليلهم من التسقي والخراج، هاي الضريبة اللي تؤخذ ممن يعطى الأرض يزرعها وينتفع بها، تؤخذ منه ضريبة معينة تسمى بالتسقي والخراج، الشيعة محللون من ذلك. وقلنا هذا نستفيد منه شنو؟ الإذن، الإذن في الإحياء وفي ما يترتب على الإحياء، ما يترتب هنا لو الملكية لو شنو؟ لو الاختصاص، الإذن في ذلك. ولذا جعلنا هذه الروايات من روايات شنو؟ من أدلة دالة على الإذن في الإحياء والتملك بمعناه العام، والتملك بالإحياء عندما يحللهم يقولون ما أنتم معفوون من ماذا؟ من الضريبة، من هاي الضريبة اللي تأخذ عادة من غيركم، تأخذ من غيرهم لكن منهم لا تأخذ. أنا محللهم الأحياء، محللهم ماذا؟ ما يترتب على الأحياء من التملك ومن الاختصاص. زين، هذه هي الرواية. في الدرس السابق يعني كان أحد الأدلة على دلالة الرواية على أن الشيعة ليس عليهم أداء الخراج هو فيجبيهم تسقى ما كان في أيدي سواهم، يعني حسب نقل التهذيب، معناه أن التسق يأخذ من ماذا؟ من غيرهم. قلنا هذا يفهم من أنه لا يأخذ منهم، يكون دليل على ماذا؟ على عدم دفع الخراج بالنسبة إلى الشيعة. قل عبارة غيرت ظاهر أنه هو، لكن هذه العبارة أيضا فيها دلالة على ماذا؟ على عدم أداء الخراج، عدم وجوب أداء الخراج بالنسبة لمن؟ للشيعة. هو يقول أنه فهم محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم. شي يسوي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه؟ يأخذ منهم عندئذ الخراج والطسق، قبل ذلك لا يأخذ منهم هذه الضريبة، وهو معنى التحليل. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا التحليل تحليل مالكي، تحليل مالكي يستفاد منه الإذن في الإحياء وفي ماذا؟ وفي التملك بالإحياء، من دون أن تفرض عليهم ماذا؟ ضريبة. وهذا هو الفرق بينهم وبين غير الشيعة من المسلمين، أولئك التحليل يشملهم بلا إشكال للروايات العامة ولصحيحة الكابولي، حتى إذا قلنا ليس لها مفهوم لكن تدل على ماذا؟ على أن التحليل، على أن الإذن من أحيا أرضا فهي له، هذه للمسلمين، هو ينص على أنه من المسلمين في صحيح الكابولي، لكن يجب عليهم ماذا؟ أن يدفعوا الخراج. هاي الرواية تقول بأن الشيعة معفوين من ماذا؟ من الخراج. زين، زين، هاي الرواية صحيحة مسمع بيها دلالة على اختصاص الإذن في الإحياء وما يترتب عليه على الأحياء، اختصاصه بالشيعة بحيث تنفي ذلك عن من؟ عن غير الشيعة من المسلمين، وبذلك تكون منافية لمن قلوا ياي بصحيحة الكابولي. صحيحة الكابولي بها دلالة على التملك بالأحياء بالنسبة للمسلمين، مو شيء حاجة نقرأها لو لا؟ قدمت صحيحة الكابولي تقول بأنه للمسلمين. هاي، فمن أحيا أرضا من المسلمين، ثم كربها مرة ثانية، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين فأحياها، يقول هذا له حق هي بها. فإذا الإذن في الإحياء وما يترتب عليه على الإحياء هذا ثابت للمسلمين بمقتضى صحيحة الكابولي، صحيحة مسمع بها دلالة على اختصاص هذا الإذن وما يترتب عليه بالشيعة بحيث تنفي ثبوته لغير الشيعة من المسلمين أو لا، نقول لا ليس فيها دلالة على هذا، ما بها دلالة على اختصاص. رواية مسمع ليس فيها دلالة على هذا الاختصاص، نعم فيها دلالة على اختصاص التحليل بيش بالشيعة، تحليل الإعفاء من الضريبة هذا مختص بماذا؟ بالشيعة. لكن أن الإذن في الإحياء وما يترتب على الإحياء من التملك أو الاختصاص ليس فيها دلالة على اختصاص ذلك بخصوص الشيعة ونفيه عما شنو؟ أما عداهم، حتى تجعل معارضة ومنافية لصحيحة الكابولي. الرواية هذه قرأناها أكثر من مرة، ما بيدين يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، هذا ما له علاقة بالعرض، هذا يتحدث عن خمس وأموال تعلق بها الشن الخمس. ثم يقول وكل ما كان في أيدي شيعتنا من العرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم تسقى ما كان في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فهم شنو؟ فإن كسبهم فيه شنو؟ حرام. هاي حرمة الكسب من هذه الأرض التي في أيديهم بالنسبة إلى غير الشيعة، من جهة أنهم ما يؤدون الشنو؟ التسق والشنو؟ والخراج، يؤدوها للإمام في ذاك الزمان، يؤدوها للإمام، لأنهم لا يؤدونها حرم عليهم هذا الكسب. الشيعة معفوين من هذا، لكن هم يجب عليهم أداء التسق والخراج، أذن لهم في إحياء الأرض لكن مقابل ماذا؟ مقابل أداء الخراج والطسق. وحيث أنهم لا يؤدون ذلك قيل أنه إذا لم يقوم القائم فكسبهم يكون عليهم شنو؟ حراما، من جهة عدم أداء، مو من جهة عدم الإذن، مو جهة أنهم غير مأذونين، وإنما من جهة عدم أداء التسق والخراج. والإذن لهم كان مشروطا كما قلنا بماذا؟ بأداء التسق والخراج. ومن هنا يظهر أن الإذن في الإحياء وما يترتب عليه هذا ثابت للمسلمين غير الشيعة كما هو ثابت للمسلمين شنو؟ الشيعة، المقتضى صحيحة الشنو؟ الكابولي، فضلا عن المطلقات إذا قلنا بأنه تبقى على إطلاقها، بل حتى لو قيدناها بالمسلمين قيدناها بالمسلمين فتشمل غير الشيعة من المسلمين، فالإذن ثابت لهم لكن بشرط أداء الخراج، وهم غير معفوين من أداء الخراج، يجب عليهم أداء الخراج. هذا كله بالنسبة إلى غير الشيعة من المسلمين والشيعة. وأما غير المسلمين، غير المسلمين الكلام بأنه هم يكون إحياؤهم سبب للتملك ولو بمعنى الاختصاص، أو لا أن إحياؤهم له لها للعرض ليس سببا شنو؟ للتملك. وبعبارة أخرى، هل المسلم، هل الكافر أو الذمي هل أذن له في الأحياء والتملك بالأحياء أو لا أن الإذن مختص بماذا؟ بالمسلمين دون غيرهم. هذه مسألة خلافية. ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى عدم الاختصاص بالمسلمين، أنها ثابتة مطلقا مهما كان المحيي مسلم كان أو كافر، إذا أحيا أرضا فهي له، يثبت له هذا الحق. من هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا القول، هذا القول المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، بل يظهر من العلامة في التذكرة بالخصوص دعوة الإجماع على ذلك، والإجماع على ماذا؟ على لا فرق بين المسلم والكافر في التملك بماذا؟ بالإحياء، لأن الروايات مطلقة. يا روايات الطائفة الأولى سمعناها من أحيا أرضا مطلقة، ما خصتها بالمسلم، إذن هو مأذون له ويترتب على أحيائه التملك أو الاختصاص. بل صرح بعض هؤلاء الذين قالوا بهذا القول بأن الكافر، لا أنا اشتبهت، هذا القول بعدم التملك بالأحياء، هذا القول الأول عدم التملك بالأحياء كافر، أن الكافر لا يملك بالأحياء، فذول اللي سمنا لهم هذا القول المقصود بهذا القول يعني عدم التملك بالأحياء بالنسبة إلى الكافر، واختصاص ذلك بخصوص ماذا؟ بخصوص المسلم. هؤلاء ذهبوا إلى ذلك، محقق والعلامة في التذكرة وجامع المقاصد. بل صرح بعض هؤلاء بأن الكافر لا يملك بالأحياء حتى إذا أذن له الإمام عليه السلام، حتى إذا أذن له الإمام عليه السلام لا يملكه بالأحياء، وأحياء أرضا لا يملك، يعني لا يملك أو لا يثبت له حق الاختصاص. قال في التذكرة العلامة: فإن أذن له الإمام فأحياها لم يملك عند علمائنا، لم يملك الكافر عند علمائنا، ظهروا دعوة الاتفاق والإجماع في جامع المقاصد هذه العبارة. فلو أحياها الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام. الظاهر أن مقصود العلامة والمحقق الثاني مقصودهم الإذن في الإحياء. احنا ذكرنا سابقا أن الإذن في الإحياء مو بالضرورة يكون إذن في شنو؟ في التملك، مو بالضرورة ليس بالضرورة يكون إذنا في ماذا؟ في التملك، ولا بالضرورة يكون إذنا في الاختصاص، يأذن له في الأحياء لكن على نحو الأجرة، عامل يشتغل بالأرض يأذن له في أحياء الأرض، مو بالضرورة بحيث اللي يكون إذن في التملك. فهم فروا في التملك، يعني هم ما يقولون بالاختصاص، يقولون في التملك. فالتوجيه هو هذا، أن الإذن في الأحياء ليس إذنا في التملك. فشنو المشكلة أن نقول أن هو أن الكافر إذا أحيا أرضا لا يملكها وإن أذن له الإمام في شنو؟ في الأحياء. الإذن مرة نفترض إذن في التملك بالأحياء يعني إذن في الأحياء والتملك به، هذا اللي ما نقدر نحمل كلامهم عليه. ما يصير يقولون بأنه إذا أذن له الإمام في الأحياء والتملك به مع ذلك نقول بأنه هو شنو؟ لا يملك، المعصوم أذن له بذلك، هذا خالف عقائدنا، معصوم أذن له بذلك في الأحياء وفي التملك بالأحياء، شو نقول بأنه إذا أحياء لا يملك؟ فلا بد نحمل كلامه علينا على أن المقصود أن الإمام له في الأحياء، وهو لا يلازم الإذن في ماذا؟ في التملك. وإذا قالوا بأنه هو لا يملك ما أحياه وإن أذن له الإمام في ماذا؟ في الأحياء، ممكن حمل كلامهم على هذا حتى لا يكون فيه جمشة. هذا القول الأول. القول الثاني مقابله يقول بأنه ماكو اختصاص، هذا التملك بالأحياء يثبت للجميع سواء كان المحيي مسلما أو كان ماذا؟ أو كان كافرا. ذهب إليه جماعة منهم الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف، وابن إدريس في السرائر، وابن سعيد الحلي في جامع الشرائع، والعلامة في التحرير، وهو ظاهر المهذب لابن البراج، والمحقق في النافع، والشهيد في اللمعة على ما حكي. هذا القول الثاني يعني الإطلاق وعدم الاختصاص بالمسلمين، شنو أدلته؟ بعدين نجي للقول الأول. أدلة الإطلاق، أدلة القول الثاني خلينا نسميه، هو أمور. الأمر الأول هو إطلاق روايات من أحيا أرضا فهي له، مقتضى إطلاق هذه الروايات وعدم تخصيصها بالكافر هي شمولها، عدم تخصيصها بالمسلم هو شمولها لمن؟ للكافر. ومطلقا كل من أحيا أرضا فهي له، فيثبت بها التملك بالأحياء سواء كان المحيي مسلما أو كان كافرا. نعم، هذه لهذا الدليل وهو إطلاق هذه الروايات اللي سمناها بالطائفة الأولى، إطلاق هذه الروايات قد يقال بأنه مقيد، مقيد بماذا؟ بصحيحة الكابولي المتقدمة. وتقييد هذا الإطلاق بصحيحة الكابولي مبني على ماذا؟ على استفادة المفهوم من صحيحة الكابولي، مبني على استفادة المفهوم من صحيحة الكابولي، لأن المفهوم في صحيح الكابولي يعني قال من أحيا أرضا من المسلمين، من المسلمين مفهومه شنو؟ فهي له. مفهومه أنه إذا أحياها من غير المسلمين فهي شنو؟ ليست له. إذا دلت هذه الصحيحة على المفهوم، هذا المفهوم يكون أخص مطلقا من ماذا؟ من تلك الروايات، لأنه يدل على أن الكافر إذا أحيا أرضا فهي ليست له. متى تكون للمحيي؟ إذا كان مسلما، فتكون أخص مطلقا من تلك الروايات، لأن تلك الروايات تقول كل من أحيا أرضا فهي شنو؟ له، سواء كان مسلما أو كان كافرا. تقول لا، الكافر ليس له، تخرج الكافر منها، فتختص تلك بماذا؟ بالمسلمين. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن كل الأدلة تدل على اختصاص هذا الشيء بماذا؟ بالمسلمين. من أحيا أرضا من المسلمين فهي له، مو مطلقا. فتقيد ذاك الإطلاق، فإذا قيدت الإطلاق ما يمكن استدلال بها حين على القول الثاني على العموم وعلى ثبوت هذا للجميع، ما يمكن استدلال بها. فبها هاي المطلقات، هاي المشكلة أنها قد يقال بأنها مقيدة بصحيحة الحلبي، لكن هذا التقييد كما أشرنا سابقا مبني على أن يكون للصحيحة مفهوم، أن يكون للصحيحة مفهوم. أما هذا قلنا ما له مفهوم، ما له مفهوم، فقط تقول من أحيا أرضا من المسلمين فهي له، ومرتين كررها هو بعدين هم يقول من المسلمين، ما له مفهوم. قاعد يبين ثبوتها لحكم المسلمين، ثبوت هذا للمسلمين لا ينافي ثبوته شنو؟ لغير المسلمين. إذا قلنا بذلك حينئذ ما موجب لتقييد الروايات المطلقة، تبقى الروايات المطلقة على إطلاقها فتدل على ثبوت هذا الشيء مطلقا للمسلم والكافر. صحيحة الحلبي تدل على ثبوته للمسلمين، وثبوت هذا للمسلم لا ينافي ثبوته للكافر بدليل آخر، وهو عبارة عن إطلاق الروايات السابقة. أي هو غير الشيعي مقصود، مسلم مخالف يعني شنو؟ الشيعي وغير الشيعي. خب، هذا تقييد المطلقات أو عدم تقييده بصحيحة الحلبي. احنا في الدرس السابق أو اللي قبله استقربنا المفهوم للرواية، وذلك بهذا الاعتبار بهاي النقطة، قلنا بأنه الإمام كرر مرتين هذا القيد، ذكر التقييد مرتين في موضعين. هذا التكرار يستفاد منه أن الإمام في مقام بيان من يملك بماذا؟ بالأحياء، ويريد يقول من الذي يملك بالأحياء، فلذا كرر مرتين. هذا التكرار مرتين من قبل الإمام يمكن جعل قرينة على أن المقام في مقام بيان من هو الذي يملك بماذا؟ بالأحياء، من أحيا أرضا من المسلمين فهي له. ثم مرة ثانية يقول فإن كان المحي من المسلمين، يكرر هذا، فهي له. يقول لا يبعد أن يكون هذا فيه دلالة على المفهوم، ومقتضى المفهوم هو اختصاص هذا الشيء بخصوص المسلمين دون شنو؟ دون غيرهم، دون غيرهم من الكافرين. ومن هنا تكون هذه الرواية بناء على ثبوت المفهوم لها مخصصة للمطلقات، مخصصة للمطلقات. طبعا هذا بقطع النظر عن شنو؟ عن الروايات الأخرى. وقطع النظر عن الرواية الأخرى لو قلنا إحنا وصحيحة الحلبي والمطلقات، وقلنا بأن صحيحة الحلبي لها مفهوم لا بد من تقييد المطلقات، وبالنتيجة نخرج شنو إلى الاختصاص بالمسلمين، يعني إلى القول شنو قلوا يا شنشان قول الأول وهو الاختصاص بماذا بالمسلمين. لكن ستجي عندنا روايات معارضة لصحيحة الحلبي لو قلنا بالمفهوم لها، صاحب الكاولي لو قلنا بأن لها مفهوم أكو روايات معارضة لها، ولا بد من حل هذا التعارض بين هاتين الطائفتين، لا بد من حل هذا التعارض، وإلا هاي صحيحة الكاولي وحدها مع وجود المعارض لها ومن دون حل هذا التعارض من نقدر نقيد بها ماذا المطلقات، ما نقدر نقيد بها المطلقات المعارضة كل نحل هذا التعارض. سيأتي الروايات الأخرى، هذا اعتبرنا الدليل الأول على القول بالتعميم، مو شيء لا نشتبه على القول بالتعميم وثبوت هذا للمسلم والكافر هو إطلاق روايات الطائفة الأولى. الدليل الثاني على هذا التعميم هو عبارة عن روايات، هذه الروايات طبعا قبل ما ننتقل للدليل الثاني، صاحب الجواهر أدى عبارة في الجواهر يظهر منا أنه يميل إلى ماذا، يرى بأنه لا موجب للتقييد، يعني بعبارة أخرى أن صحيحة الكاولي ليس لها مفهوم. هذه عبارة عندها مختصرة كل شيء، يقول يقول أن صحيحة الكاولي لا تنافي ما دل على الأعم، ما دل على الأعم يعني إطلاق الروايات السابقة. يقول ما له منافاة، ليش ماكو منافاة؟ ما له مفهوم، ماكو منافاة بينهما، فهو يميل إلى عدم المفهوم في هذه الرواية. ولعله من جهة هذه الدعوة دعوة أن كل منهما مثبت، ما اقتنع ذيك تقول بأنه كل من أحيا أرض فهي له، هاي تقول المسلم إذا أحيا أرضا فهي شنو له، ما له مفهوم بعد، فماكو شيء ينافي تلك الأخبار، فتبقى المطلقات على إطلاقها وماكو داعي لتقييدها، يميل إلى هذا. لكن إحنا استقربنا أن يكون لها ماذا مفهوم. الرواية الدليل الثاني عبارة عن الروايات الخاص، انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.